الحمد لله تعالى تخلو ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. موضوع هذه المحاضره هو العلاقه بين التشيع واليهوديه واذا كنا سنربط بين هاتين النحلتين والملتين فلا بد من نظر سريعه على اس ذلك وعلى نشاه التشيع وكيف نشا. فالتشيع ونشاته محل خلاف بين اهل العلم. الراجح فيه انه نشا في عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه على يد ذلك اليهودي عبد الله بن سبع الذي اظهر الاسلام وابطن الكفر ثم عمل من داخل صف المسلمين على تاليب وتفريق الصفوف الاسلاميه. ويقول بعض اهل العلم الدكتور ناصر الطفالي في كتابه مساله التقريب بين اهل السنه والشيعه يقول ان التشيع لعلي اي مناصره علي بدا بمقتل عثمان. اذا مبدا التشيع كان في زمن عثمان بن عفان. يقول ابن حزم ثم ولي عثمان وبقي 12 عاما وبموته حصل الاختلاف وابتدا امر الروافض. الروافض هم شيعه. والذي تولى غرس بذرة الرفض والتشيع هو عبد الله بن سبع اليهودي الذي بدأ حركته في أواخر عهد عثمان. وأكدت طائفة كبيرة من الباحثين القدماء والمعاصرين أن ابن سبع أسس المذهب الشيعي والحجر الأول في بنائه، وقد تواتر ذكره في كتب السنة والشيعة على حد سواء، ونبتت نابتة من شيعة العصر الحاضر تحاول أن تنكر وجوده بجرة قلم دون مسوغ واقعي أو دليل قاطع، فضلا عن أن بعضهم قد ادعى أن عبد الله بن سبع هو عمار بن ياسر. شايف الخط والتلبس؟ يقول عبد الله بن سبع هذا هو عمار بن ياسر، كيف يكون ذلك؟ وهذه الدعوة ما هي إلا محاولة لتبرئة اليهود من فتنة المسلمين، كما أنها أيضا تحمل الطعن في بقية صحابة النبي عليه الصلاة والسلام على منهج ومعتقد الشيعة. وسنكتفي هنا بالرجوع إلى مصادر الشيعة الأصيلة التي ذكرت عبد الله بن سبع لنرى ما تقول هذه الكتب عن ابن سبع. ففي كتاب سعد بن عبد الله القمي، والقمي هذه نسبة إلى مدينة، نسبة إلى مدينة قم في طهران في بلاد فارس، قال في كتابه المقالات والفرق يقر بوجوده أي بوجود ابن سبع ويعتبره أول من قال بفضل إمامة علي، يعني أول من قال بوجود إمامة علي هو عبد الله بن سبع، وكذلك هو أول من قال برجعة علي بن أبي طالب، والرجعة عند الشيعة لها معنى بخلاف الرجعة عند غيرهم، لأن بعض الفرق الصوفية تقول بالرجعة، ولكن الرجعة عند الشيعة تعني أمرا في غاية الخطورة، لأنهم يعتقدون ما يسمى بعقيدة الطينة، عند الشيعة عقيدة تسمى عقيدة الطينة، وهي أن الله تبارك وتعالى خلق الناس فريقان، فريق لأهل الجنة وفريق لأهل النار، فقبض قبضة من النار فمنها خلق أهل النار، وقبض قبضة من الجنة فمنها خلق مين؟ أهل الجنة، ولكنه خلطهم خلطا، يعني هاتان القبضتان خلطهم الله تبارك وتعالى خلطا. ولذلك هم يقولون إن الشيعي هو المؤمن لأنه خلق من طينة الجنة، والسني خلق من طينة النار فهو من أهل النار، هكذا يقولون ثم يقولون إن الأخلاق الحميدة التي يتخلق بها أهل السنة ما هي إلا نتاج هذا الخلط بين طين الجنة وطين مين؟ وطين النار. والأخلاق السيئة التي توجد أحيانا عند الشيعي ما هي إلا نتاج أيضا لهذا لهذا الخلط. وإلا فالأصل في الشيعي بزعمهم أنه رجل من أهل الجنة وأنه رجل متحلل بجميع الفضائل ومكارم الأخلاق. هذا الأصل فيه، لكنه ربما يبدو عنده بعض سوء الخلق، فهذا نتيجة الخلط الذي حصل بين الطين، طين الجنة وطين وطين النار. ثم يقولون إن الله تبارك وتعالى سيبعث قبل القيامة، أي قبل القيامة، أهل الإيمان وأهل الكفر، أي رؤوس الإيمان ورؤوس من الكفر. ففي رؤوس الإيمان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة، وكذلك يرجع رؤوس الكفر أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم ممن انتهى محلتهم، فيجعل بينهم نقاصة، وتدور حرب عظيمة جدا بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، فتكون الغلبة بعد ذلك لمعسكر مين؟ لمعسكر الإيمان، وهم الأئمة الاثنى عشرين. دي عقيدة الراجعة عند مين؟ عند الشيعة. تبعكم الآن؟ طيب. يقول سعد القمي هذا يقر بوجود عبد الله بن سبا في كتبه، ويعتبره أول من قال بفرض إمامة علي ورجعته، وأظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة. وسعد القمي هذا عندهم ثقة واسع المعرفة بالأخبار ومعلوماته، عندهم مهمة موثوقة نظرا لقدم فترتها الزمنية، ولأن سعدا كما روى شيخ الشيعة الصدور كما يكتبونه قد لقي إمامه المعصوم وهو الحسن العسكري وسمع منه، لأن الحسن العسكري هذا هو الإمام الثاني عشر الذي هو مختبئ الآن في سرداب وهو حي. ويتفق النوبختي وهو من كبار علماء الشيعة أيضا في الحديث عن ابن سبا مع القمي لو سعد السابق حتى في الألفاظ نفسها، والنوبختي هو أيضا من ثقاتهم. قال الطوسي كان إماميا حسنا الاعتقاد، اللي هو مين؟ النوبختي. كان إماميا حسنا الاعتقاد. وعالمه المكشف في كتابه الرجال يقول، وهو أقدم كتب الشيعة المعتمدة في علم الرجال، يقول إن عبد الله بن سبا كان يهوديا فأسلم. يعني هذا كلام رجال الشيعة نفسهم على عبد الله بن سبا. ووالى علي عليه السلام وكان يقول وهو على يهوديته، خلي بالك بقى عشان ده ربط بين التشيع وبين اليهودية. عبد الله بن سبا كان يهوديا. طب لما كان يهودي ماذا كان يقول؟ كان يقول يوشع ابن نون وصي موسى. يوشع ابن نون هو وصي من موسى. ثم هو الآن يقول علي بن أبي طالب وصي من؟ وصي محمد. إذا هناك علاقة كبيرة جدا بين معتقد عبد الله بن سبا أيام كان يهوديا وبعد أن أظهر الإسلام. فقال بالوصاية بين يوشع وموسى كما قال بالوصاية بين علي ومن؟ بين علي ومحمد. إذا هنا فكرة الإمامة وفكرة الوصاية فكرة في أصلها يهودية أم لا؟ وعلى أساسها يقولون دين الشيعة. على أساس الوصاية والإمامة والولاية يكون دين من؟ دين الشيعة. طيب أصل هذه الفكرة إيه؟ أصلها يهودي. أصلها يهودي. أول من أظهرها من؟ عبد الله بن سبا، لأنه أول من قال بفرض إمامة مين؟ علي بن أبي طالب. يقول فقال في الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي مثل ذلك، وكان هو من أشهر القول بفرض إمامة علي، وأظهر البراءة من أعدائه. وأظهر البراءة من أعدائه، يعني هو أول من تبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان، وكاشف مخالفيه وكفرهم. من هنا قال من خالف الشيعة إن أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية، مأخوذ من اليهودية. وهذا كلام موجود في كتاب الكشي، وقد أورد الكشي عدة روايات لهم عن ابن سبا وعقائده. هذا ما جاء عن ابن سبا في رجال الكشي الذي يعتبرونه أحد الأصول الأربعة التي عليه المعول في تراجم الرجال عندهم. وقام الطوسي المسمى عندهم شيخ الطائفة بتهذيب الكتاب، فزادت ثقة بالكتاب حيث اجتمع في تأليف الكشي واجتمع في تهذيب من؟ الطوسي، اثنين من علمائهم. ونقل المنقاني الذي يعتبرونه من أكبر علمائهم المعاصرين في الرجال ما قاله الكشي عن ابن سبا. ولعل أقدم مصدر عند الشيعة تحدث عن ابن سبا والسبائية هو كتاب مسائل الإمامية، ومسائل الإمامية هذا كتاب في غاية الأهمية عندهم لعبد الله الناشئ الأكبر. وكتب الشيعة التي ذكرت ابن سبا كثيرة لا مجال لاستعراضها، وما نقلناه يشهد بوجود ابن سبا وسعيه لبذل العقائد الداخلة في معتقد الأمة باعتراف كتب الشيعة أنفسهم وأنه أول من قال بالوصية لعلي ورجعتهم، وطعن في الخلفاء الثلاثة والصحابة ولا آراء وعقائد أصبحت فيما بعد من أسس المذهب الشيعي. إذن أول من أسس عقيدة الإمامة والولاية والوصاية هو عبد الله بن ميم ابن سبا، جريا على ما كان يقول به أيضا في الوصاية بين يوشع بن نون وموسى عليه السلام. والأستاذ محمد منصور نعماني في كتاب الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام يقول لما تكلم عن بداية التشيع وأن الله تبارك وتعالى أظهر دينه على يد الصحابة الكرام، قال وكما نعرف بسط الإسلام نوره على جزيرة العرب في العهد النبوي ولم يعد للمسلمين أعداء فيها، لا المشركون ولا أهل الكتاب من اليهود والنصارى ممن يستطيعون عرقلة الدعوة، وازدادت قوة المسلمين أكثر في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو عهد قصير سنتين وبضعة أشهر، إذ بدأت سلسلة الفتوحات خارج حدود الجزيرة العربية، لأن الجزيرة العربية تقريبا كلها فتحت في عهد النبوة، ثم بدأت الفتوحات تتسع في الخارج في عهد أبي بكر الصديق، ولكنها زادت توسعا جدا في عهد من؟ عمر بن الخطاب، وهذا الذي أثار حقيقة الفرس، لأن أعظم مملكتين كانوا في عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين مملكة مين؟ مملكة الرومان والفرس، مملكة الرومان ومملكة الفرس. ولا شك أن مملكة الفرس وزعيمها كسرى كانت في بلاد فارس، كانت في بلاد فارس. طبعا فتح هذه البلاد وسيطرة المسلمين عليها ودخول الكثير من بلاد فارس في الإسلام مع تحسين الإسلام ودخول بصدق وإخلاص في هذا الدين الجديد، هذا أمر ألب عبد الله بن سبأ وغيره، لأن اليهود لا يرضون أبدا إلا أن يتخلص ويخرج وينخلع المسلم من لباس التقوى ولباس الدين الإسلامي بالكلية ويدخل في الكفر ويدخل في الكفر. فتصور أن هذا يحصل خلافه، وهو أن يلبس الفارسي لباس الإيمان والتقوى، فلا شك أن هذا أمر ألب عليهم مواجعهم. واستمرت حركة الدعوة الإسلامية في عهد خلافة عثمان رضي الله عنه، وفي تلك الفترة ترك العديد من الناس من مختلف البلاد ومختلف المناطق ومن مختلف الأمم والطبقات مذاهبهم وأديانهم القديمة واعتنقوا الإسلام، وكان بصفة عامة من أولئك الناس الذين قبلوا الإسلام بقلوبهم بعد أن أدركوا أنه دين الحق ووسيلة النجاة، إلا أنه كان من بينهم أيضا عدد كبير ممن قبل الإسلام نفاقا. من بين هؤلاء الذين قبلوا الإسلام نفاقا هو عبد الله بن سبا الذي خطط لإثارة الفتنة ما وجد لذلك طريقا وسبيلا، وهو أحد اليهود يهود اليمن أعلن إسلامه في عهد الخليفة عثمان. إذن أول إسلام عبد الله بن سبا أي إظهار الإسلام كان في عهد من؟ في عهد عثمان بن عفان. لكن انظر ما هي الفتنة التي حاكها عبد الله بن سبا. طبعا عبد الله بن سبا لا يخفى على الفارسيين ولا يخفى على أهل إيران، بل هو الذي دفع من قبلهم بإثارة هذه الفتنة. فقال، تقول بعض الروايات إنه حضر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتقول بعض الروايات إنه أسلم على يديه أي على يدي عثمان نفسه، ومن الظاهر أنه كان يود أن يحصل على مكانة خاصة لدى عثمان بن عفان. والذي يراجع تاريخ الدولة العباسية على جهة الخصوص، لماذا؟ الدولة الأموية كانت أقوى من الدولة العباسية. الدولة الأموية بعد عصر الخلفاء الراشدين جاءت الدولة الأموية، وكان زعيمها ورئيسها الأول هو عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي طالب، ثم من بعدهم خلفاء الدولة الأموية. ولكن الدولة العباسية رغم استمرارها فترة طويلة جدا إلا أنها انقسمت إلى دولتين، الدولة العباسية الأولى وكانت تتسم بشيء من القوة، والدولة العباسية الثانية وكانت ضعيفة أشد ما يكون الضعف. فالذي ينظر في تاريخ الدولة العباسية من أول سقوط الدولة الأموية إلى سقوط الدولة العباسية يلحظ جيدا أن زعماء وأمراء الدولة العباسية كانوا يقربون أو كان يتملق الشيعة عندهم المكانة العظمى، ولذلك أنت ترى في كل عصر من هذه العصور ومع كل أمير من أمراء المؤمنين في عصر الدولة العباسية أن أصحاب البراط الملكي وأن القائمين بالوزارة والسلطة والوكالة والولاية كانوا من الشيعة، كانوا من الشيعة يظهرون النفاق لأنهم تفننوا في التقية التي هي الكذب والنفاق، فكانوا يتملقون إلى السلاطين حتى ينالوا عندهم المناصب العالية، ومن خلال هذه المناصب يستطيعون أن يكيدوا للإسلام وأهله. وسنأخذ بعد ذلك أمثلة لبيان هذا الكلام. فيقول: ومن الظاهر أنه كان يود أن يحصل على مكانة خاصة لدى عثمان بن عفان وأن ينال حسن ظنه واحتماله، إلا أن عثمان رضي الله عنه لم يعطيه مكانة خاصة أو امتيازا خاصا. وهكذا كانت الدولة الأموية حريصة وحذرة كل الحذر وكل الحذر من هؤلاء، لأنهم كانوا حديث عهد، حديث عهد بمعرفة نفاقهم وباطلهم، فكانوا يحضرون كل الحذر من تقريب الايه، من تقريب الشيعة. بل ان عثمان بن عفان لم يكن ابدا يشجع في يوم من الايام دخول شيعي واحد او دخول فارسي واحد المدينة المنورة، لانه يعلم ما عليه من فساد وخبث طويل. والسلوك الذي صدر عن عبد الله بن سبأ بعد ذلك اوضح انه اسلم وترك اليهودية تحقيقا لهدف خاص وخطة معينة، تماما مثل ما فعل سأول بولس حين ترك اليهودية ودخل في المسيحية، لا لأجل أن يكون مسيحيا وإنما لأجل أن يكيد للمسيحية. وهذا يدل على أن عثمان بن عفان، وهذا يدل على أن عبد الله بن سبأ إنما درس جيدا الفتن السابقة عليه، واستفاد منها أحسن استفادة في تأليب وتفريق صف المسلمين استنادا على أسياده، على أسياده الذين سبقوه. كان هدفه هو الانضمام للمسلمين والحصول على مكانة خاصة بينهم حتى يقوم بالتخريب والتحريف في الإسلام من قرب، وإيجاد الشقاق بين المسلمين ليوجد بعدها الفتنة والفساد داخلهم، وهو ما يقبل إليه بالدرجة الأولى. وخلال إقامته القصيرة في المدينة المنورة استطاع أن يدرك بذكائه الخاص أن منطقة الحجاز يسودها شعور ديني عام، وخاصة قد امتلأت هذه الجزيرة بكلام أهل العلم وبالعلماء الكبار أبناء الصحابة وتلاميذ الصحابة. فهو أدرك بذكائه، وكان ذكيا حقا، أدرك بذكائه أنه لا يستطيع أن يغيظ ويفرغ في جزيرة العرب، فلزمه أن يلعب دورا آخر، فخرج إلى البصرة ثم إلى الشام، وهناك أيضا لم يجد فرصة للعمل طبقا لخطته التي رسمها لنفسه، فوصل إلى مصر. خلاص، متى وصل إلى مصر يستطيع أن يجد فيها رؤيته. لماذا؟ مصر على مدار التاريخ، على مدار التاريخ كل من أراد أن يفعل خيرا أو شرا يجد رؤيته فين؟ في مصر. يعني ما من ساقطة في مصر بالذات إلا ولها إيه؟ إلا ولها لاقطة، إلا ولها لاقطة. شعب بقى شعب كثير العدد وأهواء مختلفة وعلماء مكممون، فيستطيع أي داخل أن يدخل على هؤلاء الجهلة. وهناك في مصر قام بتدريب بعض الناس اتخذهم عونا له وأداة ووسيلة للإفساد، ودرس جيدا أسلوب وطريقة نجاح بولس، أقول لك استفاد من التجارب السابقة عليه، وكيفية إفساده وتحريفه للمسيحية. وتلخص هذا الأمر في أن أسهل طريقة لتضليل أمة ما أو جماعة دينية هو اتخاذ أسلوب الغلو والإفراط في شخصية مقدسة ومحبوبة، زي ما هم دلوقتي بيجوا يلمعوا شخصية تلميع لحد ما هم نفسهم بعد ما بيلمعوا بيصدقوا. يعني هم لما يحبوا يبصوا إلينا السم يجيبوا شخصية محبوبة لدى الناس ولمعوها تلميع ما فيش بعد كده في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، لحد ما هم نفسهم من كثر الذنب ومن كثر التلميع هم نفسهم يصدقوا، رغم انهم حابكينها من الأول إن احنا عايزين نلمع ده، لكن من كثر الكلام يصدقوا، هم اللي يصدقوا. فبقى الشعب المسكين ده بيصدق ده من أول جولة، شعب كريم، شعب كريم ما يحبش يرد حد. قال: ويروي المؤرخون انه بدا خطته بذكاء ودهاء، فقال بقى ايه، شفت بقى الغروب، ما هو لازم يختار لك حاجه انت ما تقدرش تردها. قال: انه يتعجب لاولئك المسلمين الذين يؤمنون بمجيء المسيح مرة أخرى إلى هذه الدنيا. أنتوا مش بتقول المسيح هينزل؟ طبعا هينزل صح؟ مش هو اللي هينزل المسيح الدجال؟ هو هينزل في آخر الزمان ودي معلومات الساعة الكبرى؟ أيوة. طب السؤال، أفضل محمد ولا عيسى؟ محمد. طب ما يبقى محمد أولى بالنزول مش كده؟ ما هو من الدخلة دي. طيب مرة واحد يقول إيه؟ واحد مسلم عامل من العمال، عامل من العمال، راكب في عربية بتاعت أنصار رايحين الشغل الصبح، فقعد بقى بيتكلم عن النبي محمد وفضل النبي محمد ومش عارف ايه، فقال له انت مش بتقولوا ان عيسى حد؟ قال له ايوه عيسى حد، ده واحد نصراني بيناقش مع المسلم، بيقول انت مش بتقولوا ان عيسى حد؟ قال له طب محمد مات ولا مات؟ قال له مات. المسلم بقى بيقول له مات، ما هو مات. قال له طب ما الحي اولى من الميت، ما الحي احسن من الميت. فالمسلم قعد يفكر شويه كده، قال له طيب ابوك ميت ولا حي؟ قال له مات. طب ما عيسى حي، يبقى عيسى احسن من ابوك، يبقى عيسى احسن من ابوك. طبعا مهما كان برضه النصراني ليست هناك عقيده راسخه، فقال ابوي احسن من عيسى. قال له طيب يبقى انت كفرت، ان كنت كفرت عشان تبقى نصراني يبقى انت كفرت عشان ترد دين المسيح. كلام على قد العوام بس كلام جميل، كلام جميل مقنع على قد العربيه اللي هم رايحين فيها. فقال اذا كان عيسى سينزل ومحمد افضل من عيسى ومن جميع الانبياء فلا بد انه قادم الى هذه الدنيا مره اخرى. واخذ يروج لهذا الكلام بين الجاهلين من غير المتعلمين، اخذ يروج لهذا الكلام الفاسد. خلي بالك مش في طبقه طلبه العلم ولا في عند العلماء، وانما من طبقه الجهال، من طبقه مين؟ الجهال. واخذ يروج لهذا الكلام بينهم مما يسهل تقبلهم من خرافات. وبعد ان ادرك انهم قبلوا كلامه وهو ما يصطدم تماما بالاسلام والتعليم القراني، بدا في الغلو في شان علي. دي مرحله ثانيه بقى، خطوه اخرى. فبدا في الغلو في شان علي بعد ان اظهر تجاهه محبه خاصه تفوق العاده. هو طبعا لا بيحب علي ولا علي بيحبه رضي الله عنه علي بن ابي طالب. فقال بعد ان اظهر الغلو فوق العاده على اساس قرابته الخاصه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخذ ينسب اليه معجزات عجيبه غريبه محاولا ان يجعله شخصيه تفوق في صفاتها طبقات البشر، فاوقع في شباكه طبقه البسطاء والجهله فصدقوا الخرافات التي يروجها عبد الله بن سلام. الكلام ده كله حصل مع مين؟ مع الشعب المصري ماشي؟ الذي بدا يسير قدما في تنفيذ مخططه تدريجيا، فكون حلقه من المعتقدين بمثل هذه الافكار في حق علي رضي الله عنه، ثم اقنعهم بل صب في اذانهم في مرحله معينه ان الخلافه من بعد النبي والامامه والحكم كانت اصلا من حق علي بن ابي طالب، فلكل نبي وصي والوصي يحل محل النبي فيكون رئيس الامه من بعده، وقد كان علي هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال عبد الله بن سلام. اذا لابد ان تعرف ان فكره الولايه والوصايه دي في اصلها فكره ايه؟ يهودية نشأت على يد عبد الله بن سبا اليهودي الذي أظهر الإسلام فقط مجرد إظهار، أما هو فبقي على يهوديته. ويقول ابن سبا إن أمر الوصايا هذا قد ورد في التوراة أيضا، أمر الوصايا قد ورد في التوراة، لكن الناس تآمروا بعد وفاة رسوله وغصبوا عليا هذا الحق. إذا هنا ينسب الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان لأنهم قد اقتصروا حق علي بن أبي طالب في الولاية، فعينوا أبا بكر خليفة بدلا من علي، وقام أبو بكر فعين عمر، ثم تآمر عمر أيضا وعين عثمان خليفة، وكانوا جميعا بلا استثناء غير أهل لهذا المنصب. وهكذا أخطأ هؤلاء وأخطأ عمالهم أيضا. ومن الملاحظ أن تلك الفترة كانت قد شهدت بداية سلسة من الشكاوي ضد بعض عمال عثمان في مصر، لأن العصر ده كان عصر مين؟ عصر عثمان بن عفان. وعصر عثمان بن عفان هو في الحقيقة من عصور الضعف، من عصور الضعف، يعني لم يكن عصر عثمان بنفس القوة التي كان بها عصر مين؟ عصر أبي بكر ولا عصر عمر. فكانت هناك بعض صور الضعف في دولة عثمان بن عفان، مما نتج عنه أن الشعوب الإسلامية بدأت تشكو كثيرا من عمال وولاة عثمان. مين؟ عثمان بن عفان. مما ولد ذلك اليهودي الخبيث عبد الله بن سبع الفرصة السانحة لأن يقول: انظروا صحة ما أقوله، هذا كلام موجه للمصريين، انظروا صحة ما أدعيه وأقوله من كثرة هذه الشكاوي على الولاة والعمال الذين ولاهم واستعملهم عثمان بن عفان. ولا شك ان دي في ظاهرها قرائن امام الجهال تؤيد مدعاء. فقال: وقد استفاد من ذلك الامر وتلك الظروف عبد الله بن سبع فائدة كبيرة، فبدأ يقول: ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واطلاق الفساد الظاهر في الامة واجب وفرض على كل مسلم. خلي بالك ده دي كلام او ده كلام ذات الأهمية، لانه هيؤدي الى الخروج على ايه؟ على الحكام تحت اطار ايه؟ الامر المعروف والنهي على ايه؟ والنهي عن المنكر. قال لهم بقى ان انتوا شايفين الفساد وشايفين الولاة، والشعب يعتقدون ان عثمان بن عفان اول من اسس سرقة بيت المال، زي ما انتم سمعتم عن حسن شحاته يقول هو اول من اسس سرقة بيت المال. انظر الى ربط المعاصر بالقديم، انظر الى افكار مثلا حسن شحاته وغيره من المعاصرين بافكار عبد الله بن سبع واحده. يعني حسن شحاته في هذا الشريط يقول ان عثمان بن عفان اول من اسس سرقه بيت المال واستحل اموال المسلمين، ماشي. هنا يقول ايضا عبد الله بن سبع، يقول: ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واصلاح الفساد الظاهر في الامه واجب وفرض على كل مسلم. يعني نعمل ايه؟ الجهاد بقى حواليه، نعمل ايه؟ نخرج على عثمان ونذكره بالله تحت شعار وستار التقوى والدين، وان هذا فساد ينبغي اصلاحه، ولهذا يجب ان ننهض لنصلح هذا الفساد الذي اوجده عثمان وعماله في الامه، ويجب ان نبذل ما في استطاعتنا وما في وسعنا للقضاء عليه. يعني يجب ان ايه؟ ان نخرج على الولاة والصلاحين. انظر الى الفساد الموجود الان في زماننا، تجد ان جذوره كلها ايه؟ يهودية. جذوره كلها يهودية. كل هذا قام به عبد الله بن سبع بذكاء خارق وسرية تامة وبفطرته اليهودية التي ترتسم بالمكر والخداع، ومرت حركته في سرية تامة تحت باطن الارض، وكون خلية سرية واوجد اتباعا له في مصر وبعض البلاد الاخرى، وحان الوقت الذي استعد فيه مع من معه ومن الجهلة البسطاء لرفع راية العصيان ضد عثمان رضي الله عنه، فخطط لبرنامج يتم تنفيذه على مراحل سرية. يعني هناك برنامج مخطط ضد دولة الخلافة الراشدة، لكن هذا البرنامج له ايه؟ له خطوات لا بد من التزام هذه الخطوات، ولا يخدم على خطوة ثانية إلا بعد الانتهاء والفراغ من الخطوة الأولى. نعم. وينتهي بالوصول مع أصحابه في يوم معين في شكل تجنهر وفي شكل عسكري إلى المدينة المنورة، لأن أتباعه لم يكونوا في مصر في ذلك الوقت، لأن أتباعه أخذوا هذا الفكر المسموم وسافروا إلى البلاد المجاورة كإفريقية وغيرها لبث سموم عبد الله بن سبع، فكان لهم أتباع في كل دولة. هؤلاء الأتباع أوحى إليهم عبد الله بن سبع أنهم يجب أن يجتمعوا في المدينة المنورة في يوم كذا في المكان الفلاني، ويخرجون بمظاهرة كبيرة جدا ينكرون فيها على مين؟ على عثمان بن عفان. قال: ينتهي بالوصول، أي تنتهي هذه الخطة بالوصول مع أصحابه في يوم معين في شكل تجمهر وفي شكل عسكري إلى المدينة المنورة. وحدث هذا بالفعل، ووصل عبد الله بن سبع مع أتباعه من الباغين العصاة المضللين في جيش كامل إلى المدينة المنورة. شفت بقى الخطط؟ هذه الخطط ولا بلاش؟ هذه الخطط ولا بلاش؟ ويقول عبد الله القصيمي، وأنا أستشهد بكلام عبد الله القصيمي لا ثناء له ولا مدحا فيه، فإنه قد مات على كفر البواحي. عبد الله القصيمي هذا كان رجلا أزهريا، صنف ثلاثة كتب في مدح الإسلام وفي الثناء على الإسلام وأهل الإسلام والدفاع عن الوهابية والدفاع عن ابن تيمية وابن القيم، وأن الإسلام لم ينجب بعدهما خير منهما. ثم صنف بعد ذلك ثلاثة كتب أخريات يضم فيها الإسلام ويمدح فيها الوثنية وأبناؤه أساتذة للشريعة في مصر وفي غيرها وهم أحيانا وفي السعودية خاصة في جامعة أم القرى وأبناؤه قد تبرأوا منهم وهذا الرجل مات على الكفر البارح نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. وكان الأظهر يرشحه ويقدمه في المحاضرات بعنوان ابن تيمية العصر خدت بالك؟ وسبحان الله يعني بعد أن نسمع هذا الكلام ندرك معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام ظهور النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك. خدت بالك الإنسان لا يقدر بما عنده من خير ربما هذا الخير مع عدم الإخلاص وفساد القلب يتحول في لحظة واحدة ويختم له إيه؟ بالكفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الذي حدث مع ذلك الرجل. قال هذا أحد كتبه المعتبرة وقد كان أول أمر هذه الطائفة يتكلم عن السبائية أتباع عبد الله بن سبأ يقول وقد كان أول أمر هذه الطائفة أن رجلا يهوديا يقال له عبد الله بن سبأ في فجر الإسلام رأى سلطان الإسلام وقوته وعلوه على سائر الأديان وتهاوي عروش الباطل تحت عرشه الحق فغاضه ذلك فأراد الكيد له والإيقاع الفظيع بأهله وقد يكون عضوا قويا لجمعية سرية هائلة أنشئت لهدم الإسلام وليس ببعيد أن يكون من أعضاء هذه الجمعية أبو لؤلؤة المجلسي. أبو لؤلؤة مين؟ خلي بالك عشان تربط الأحداث ببعضها. أبو لؤلؤة ده مين؟ مجوسي وأصل المجوس في ثالث إذا لماذا ارتبط أبو لؤلؤة بثالث وارتبط عبد الله بن سبأ بثالث؟ هنا يقول فإن طوائف من الشيعة يحبون هذا الغلام أبو لؤلؤة المجوس ده فيه عيد عند الشيعة لأبي لؤلؤة المجوس يمدحونه ويقولون في الأشعار كل عام في اليوم الذي قتل فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه شوف ويرون أنه قد أدى إليهم معروفا ويدا إذ قتل عمر فتظاهر هذا اليهودي اللي هو عبد الله بن سبأ بالإسلام ودع الإيمان بالله ورسوله ولجأ إلى الزهد وإلى عون المظلومين شايف خلي بالك ما هو البابا ده بتاع بابا إيه؟ لا اللي بيعملوا يوم الحلاوه ده يوم موسم ده بابا نويل بابا نويل ده لما تظاهر بانه ايه تظاهر بانه راجل طيب وبيلم صدقات عشان خاطر الايتام والاطفال وكده طبعا بابا نويل لو حتى البابا شنوده نفسه لو وقف في الشارع وقال انا هلم عشان خاطر الاطفال والايتام مش عارف ايه بتاع الشيوخ هيدوله فلا بد لاي دعوه خبيثه من مظهر جميل طيب يقبل عند الكبير والصغير عند القاسي واللين فهنا تظهر بالزهد والورع والى عون المظلومين فجهر بان علي المظلوم ظلمه اصحاب محمد بن ناصر حسدا منهم وطمعا في الرئاسه فاغتصبوا الخلافه منه وهي حقه المعلوم واستبدوا بالامر دونه فهم الظالمون وهو وآله المظلومون وهم الخونة المستبدون وهو وآله المستضعفون المغبونون وطوبى لمن رجع الحق إلى الأهل ومستحقين فدعا إلى الانتقام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوم علي وإلى عون علي صاحب الأمر ووليه ولم يقف أمر هذا اليهودي الخائن عند هذا الحد بل غلا وأسرف في غلوه طمعا منه في تفاقم الفتن والفشل والهرج والمرض فادعى في علي الألوهية وزعم أن فيه جانبا إلهيا وربما زعم أن الله قد حل فيه كدعوى المسيحيين في المسيح أن الله حل في المسيح فأتت علي ولذلك هنا لابد أن تنظر وتربط بين الشيعة وبين المسيحية ما هو أي خروج عن خط السنة أي خروج عن خط الاستقامة عن خط الكتاب والسنة بفهم السلف
لا بد أن يكون له علاقة مشبوهة باليهودية أو النصرانية أو أي مذهب آخر منحرف. فأتت عليا دعوة، بلغ علي بن أبي طالب دعوة عبد الله بن سبأ وأنه يقول إن عليا إله، فهم بالانتقام منه وأراد الإيقاع به فهرب منه وظل يتنقل من بلد إلى بلد مدعيا دعواه المنكرة. يعني هو هرب من علي ومع هذا يقول علي إله. وليس أمثال هذا الرجل منا ببعيد، فكثير من الأوروبيين اليوم يدعون الإسلام أو يدعون حب العرب ونصرتهم ومرادهم الذي يضمرون وله يدعون هو هدم الإسلام وافتراس أهل الإسلام كيدا وغشا. فتطاير صدى دعوة هذا اليهودي إلى بعض الأذهان المريضة ونادى قوم بألوهية علي وبأنه الله تعالى الله عن هذا القوم فتنة يهودية محكمة، فاستتابهم الإمام علي فلم يتوبوا فأضرم نيرانا عظيما وقذفهم فيها فازدادوا بذلك الضلال والكفر. يعني وهم في النار يقولون الآن أيقنك أنت الله لأنه لا يحلق بالنار إلا رب مين؟ إلا رب النار. وهم في النيران يصلون فيها ومع هذا يزدادون تمسكا بضلالهم وبدعتهم وكفرهم. لعل أهل السنة يستحون ويتمسكون بما هو عليه من حق تمسك أهل الباطل بباطله. فأخاف عقاب علي قوما منهم فكتموا كفرهم وضل لهم لا أبدا ولكن إلى حين، إلى أن تتهيأ لهم الفرصة ويأتي اليوم الذي به يستطيعون أن يقولوا كل ما يضمرون. والتقية والنفاق من أبرز صفات الشيعة وعقائدهم، وهؤلاء هم أهل الدهاء منهم والمكر السيء. وهاتان الحادثتان أساس المذهب الشيعي والحجر الأول في بنائه، عليهما أقيم المذهب وعنهما تفرعت حماقات الشيعة وعقائدهم الباطلة الأثيمة. ومن هذا الطريق أتى أهل الإلحاد المدعون التشيع والغلو في علي وأولاده كالفاطميين والإسماعيليين والمختاريين والعبيديين وغيرهم. والأستاذ الدكتور عبد الله الغريب في كتاب وجاء دور المجوس يتكلم أيضا، يتكلم أبو نعيم في كتاب الإمامة رحمه الله كتاب عظيم جدا، يقول انظروا مثلا إلى موقف من مواقف الشيعة، موقف من مواقف الشيعة ومدى ارتباطهم بالتشيع باليهودية ووضعهم أيديهم في أيدي اليهود انتقاما من مين؟ انتقاما من أهل السنة، انتقاما من أهل السنة. طبعا هو تكلم عن فترات الذل والهوان الذي عاش فيها الرافضة. قال عاشوا أكثر فترات حياتهم أو كلها تحت الذل والإهانة جزاء مواقفهم واتهامهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة وسبهم لهم وادعائهم عليهم أنهم انقلبوا على أعقابهم فارتدوا عن الإسلام إلا القليل منهم، وأصحاب رسول الله عليه السلام هم الذين نشروا الإسلام بدمائهم وأموالهم. فأدل الله هذه الطائفة التي أسس عقائدها عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر، ولذلك فقد عاشت متلبسة بالنفاق الذي تسميه التقية. فإذا وجدت حكومة إسلامية قوية في أي زمان تملقوها، يعني تقربوا منها بألسنتهم ونافقوها بأعمالهم مظهرين لها الإخلاص والولاء والتفاني كما فعل مع الدولة مين؟ العباسية، كما فعل مع الدولة العباسية. وإذا تمكنوا من الغدر بتلك الدولة والفك من المسلمين من أهل السنة حاكمين ومحكومين علماء وفقهاء رجالا ونساء شيوخا وأطفالا انقضوا عليهم انقضاض الأسد على فريسته. وبأي أسلوب كان ذلك الفك والتدمير، فتجدهم يساعدون الكفار والمشركين ويوالونهم ويقدمون لهم كل عون للوصول إلى القضاء على الإسلام والمسلمين. ما دام الحرب ليست دائرة، خلي بالك، ما دام الحرب ليست دائرة بين اليهود وبين الشيعة فلا بد من السلم. يعني الشيعة لا ينطلقون مع اليهود والنصارى من منطلق عقائدي، لا. لو نظرت مثلا في عصرنا الحديث للفتنة التي دارت في إيران بمقدم الخميني من فرنسا ودخول إيران وقيام الثورة الإيرانية، أول شيء عملوا إيه؟ أول شيء عمله أنه حرز الرهائن الأمريكية. تفكرين قصة الرهائن ومتفكرينها؟ رهائن السفارة الأمريكية عمل ثوني خميني فدلت أثرهم ووزع في كل دولة من دول فارس واحد حتى لا يمكن أبدا للأمريكان أن يحصلوا على هذه الرهائن. وهذا إذلال غاية الإذلال للأمريكان. طيب كنتوا عايزين ايه؟ بتعملوا كده مع الأمريكان؟ فانتوا حبايب بتعملوا كده. كانت هناك مصالح، من بين هذه المصالح أخذ أموال شاه إيران التي وضعها في بنوك أمريكا، شاه إيران كان يملك وحده، كان يملك مخدرات العالم كله. كانت بنوك أمريكا كلها عبارة عن أموال مين؟ شخص واحد، شاه إيران. هذه الأموال لو أنها ردت إلى بلاد فارس لساعدت الفارسيين على قتل أهل السنة جميعا. ولذلك أنت تجد لما ردت الأموال سلموا الرهائن واستخدموا هذه الأموال في حرب مين؟ في حرب العراقيين. خلي بالك في حرب العراقيين لما العراقيين فيهم شيعة وسنة، طب انتوا ليه بتحاربوا العراقيين؟ المسألة مش قضية أرض زي ما الصحف صورتها، دي أرض، لا مش أرض. ده القضية كلها، حكاية يهودية طويلة المدى، مفادها أن هذا الجيش العراقي من أقوى الجيوش في المنطقة، وهو الذي يقف حلقة أو يعني عقبة كوند في طريق دخول الأمريكان واليهود بلاد المسلمين. فكان لابد من وضع يد الأمريكان في يد مين؟ الشيعة، والاتفاق على العدو الواحد هو مين؟ النواصي. طيب ربما يقف أمامنا الجيش مين؟ العراقي. إذا الخطوة التي نبدأ بها هي ضرب الجيش مين؟ فهمت اللعبة؟ دي أحد دواياها، وإلا فهناك دوايا أخرى. فثورة العباسيين على بني أمية كانت بتسويل الشيعة. يعني العباسيين لما عملوا على إسقاط دولة بني أمية الأولى بعد دولة الخلفاء الراشدين كانت بتحرض من مين؟ كانت بتحرض من الشيعة. وهذا يدل على أن الشيعة إنما وقفوا جنب إلى جنب مع دولة مين؟ مع دولة العباسية. لو أنك نظرت ليس هذا لأجل ثواب عيون دولة العباسية وظلم دولة بني أمية، ولكن سرعان ما كان للشيعة مناصف أخرى ضد العباسيين، تناقض مسلكهم الأول معهم، لأنهم دائما يلبسون بكل حالة لبسها. هم كانوا يريدون أن يتخلصوا من دولة مين؟ بني أمية، لأنهم بتصورهم يعتقدون أن دولة بني أمية هي التي نزعت الولاية والإمامة من علي بن أبي طالب وأعطتها لمن لا يستحقها، وهو أبو بكر وعمر وعثمان. ثم لما انتهت دولة بني أمية كان الأصل أن ينتهي هذا الحسد وهذا الحق، ولكن حتى تعلم أن الأمر لا يعني دولة بني أمية ولا غيرهم، وإنما هو الكيد للإسلام وليس الكيد لدولة بني أمية. ولذلك لما ظهر في الأفق سلطان وملك دولة بني العباس لم يرضى الشيعة كذلك، وهم لا يرضون إلا أن يزوروا كفرهم وباطلهم. وسأقتصر هنا على ذكر حادثة واحدة تدل على غدرهم وخيانتهم للإسلام والمسلمين، أن هذا الرجل ويتبين كذلك للمستمع ما الذي يريده الشيعة الضوابط بأهل السنة إذا سنحت لهم الفرصة وسجل هذه الحادثة المؤرخ العظيم الثقة الجليل الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، وكذلك الإمام الذهبي في سير فن البلاغ وفي كتاب التاريخ الكبير وغيره من أهل العلم. فيقول ابن العلقمي الوزير الرافضي مع الخليفة العباسي المعتصم بالله. إذا ابن العلقمي كان وزيرا شيعيا رافضيا خبيثا لمين؟ للمعتصم بالله، وهو أحد ولاة دولة بني العباس. يقول ابن كثير كان ابن العلقمي وزيرا للخليفة العباسي المعتصم بالله، والأول شيعي رافضي، وكان الخليفة سنيا على طريقة واعتقاد الجماعة، كما كان أبوه وجده، ولكن كان فيه لين وعدم تيقظ. هذه البلوى، دي المصيبة، أن يكون رجل ترأس على رؤوس أهل السنة وعنده غفلة ولا يعلم الواقع الذي يحاك له ويدار به. رجل طيب ما يسمعش، طيب في وسط هذه الأبواب المتلاطمة لا يصلح أبدا أن يتولى الأمر، ولكنه على أي حال تولى، فكان متخذا له وزيرا من إيه؟ من الروافض، من الشيعة. وكان هذا الوزير الرافضي يترصد الوقيعة بأهل السنة الذين تحدث بينه وبين الشيعة الرافضة خصومات من حين لآخر، فخطط لإبادة أهل السنة ودولتهم وإقامة دولة رافضية. وبحكم منصبه كوزير للدولة وغفلة الخليفة العباسي، فقد اجتهد في صرف الجيوش. خلي بالك بقى، شفت؟ يعني دي خطة مهمة جدا، لأن يعني الوزير ابن العقمي اتصل بشيخ التتار هولاكو وقال له اغزوا بغداد. اغزوا ايه؟ بغداد يا ابني ايه؟ يعني يقدم التفاعل على اهل السنة؟ ده حتى انت لو هتعتبر ان الخلاف بينك وبين اهل السنة خلاف معتبر، ما يصحش انك تعين عليه مين؟ تعين عليه الكفار. ومع هذا لا، الكافر عنده عند اهل البدعة احب اليه من مين؟ من اهل السنة. ودي سنة كونية في الارض، يعني مش مع ابن الوزير العقامي بس، ده مع كل اصحاب البدع يقدمون الكفار على مين؟ على اهل السنه. فلما طلب اليه ان يغزو بغداد وان يعمل فيها القتل، قال له هولاكو، ارسل له رساله قال له ان جيش بغداد عظيم وانا لا استطيع الوقوف امامه، وانا لا استطيع الوقوف امامه. تصور ابن العلقمي تبرع من عنده ان يصفي جيش العراق. هيصفيه ازاي؟ هيقتله؟ لا، ده هو وزير، ده وزير الخليفه. ده بيعمل ايه؟ يشرع الخليفه ويقول له اعمل الجيش الكتير ده، الجيش الكبير ده، خد بالك بياكل الجرايات وياخد المصروفات وخلص خزان، خلص خزان بيت المال. فده في حين انه لا حروب ولا شيء. فارجو ان يتفرع هذا الجيش دفعه 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 الى ان لم يبقى في الجيش الا ايه؟ الا 10,000، بعد ما كان جيش بغداد 1,000,000,000,000. تصور، وده جيش بغداد طول عمره جيش قوي ومتين ومخيف للاعداء، وكل واحد يفكر ياخد بغداد بيفكر مليون مره قبل ما يخطي الخطوه الاولى، بيفكر مليون مره ماذا سيصنع مع هذا الجيش العرمرم. ها؟ فهنا تبرع عبد الوزير العلقمي بتصفيه مين؟ الجيش، بعد اقناع بعد اقناع الخليفه الغافل اللي نام على روحه، اللي نام على روحه. فاستحسن الخليفه هذه الفكره واذن للعقمي، لابن العقمي، ان يسرع الجيش. خلي بالك، اربط الكلام ده، اربط الكلام ده من سنتين ثلاثه بس، ربطه ولا لسه؟ وبحكم منصبه كوزير للدوله وغفله الخليفه العباسي، فقد اجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمه من الدول. فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من 100,000 مقاتل، منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسر، فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق منهم سوى 10,000، كلهم قد طرفوا عن استقطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم في الأسواق. بدأوا يشحتوا، ما هو كان دخلهم من الجيش ومن السهور. فاستعطى كثير منهم في الاسواق وابواب المساجد، وانشد فيهم الشعراء قصائد يرسون لهم ويحزنون على الاسلام واهله، وذلك كله بتدبير الوزير ابن عفان. ولما تم له ذلك واصبحت بغداد بلا جيش يدافع عن الاسلام والمسلمين، كاتب التتار واطمعهم في اخذ البلاد. يعني تعالوا بقى خد، خد معاك جيش. شفت؟ اربط بين ايه؟ بين الشيعه وبين اليهوديه والنصرانيه. تعالوا اتفضلوا، ما عادش عندنا حد يقف جنبه. كاتب التتار واطمعهم في اخذ البلاد، وسهل عليهم ذلك، وحكى لهم حقيقه الحال، جاسوس يعني، حقيقه الحال، وكشف لهم ضعف الرجال، وذلك كله طمعا منه في ان يزيل السنه بالكليه، وان تظهر البدعه، بدعه الرافضه، وان يقيم خليفه من الفاطميين العبيديين الوثنيين مكان الخلافه السنيه العباسيه. هو يدعو ان لما هولاكو يجي هيسمح له بهذا. ها؟ وإن ما سمحلوش هيكيد له مكيدة أخرى. ما هو كاتب الأمويين وكاد العباسيين مش عارف يكذبوا لكم. طيب وقد حمله ذلك المعتقد الخبيث إلى أن دبر على الإسلام وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ أن بنيت بغداد. وحينما قدم التتار بقيادة سلطان هولاكو خان وفي صحبته مستشاره النصير الطوسي اللي اسمه لنا عندك نحفظه كويس. النصير مين؟ عشان تعرف بعد كده مدى علاقة خميني بالنصير الطوسي ومدى مدح خميني للنصير مين؟ الطوسي. فالنصير الطوسي هذا هو محمد بن عبد الله الطوسي نصير الدين وإن شئت تقول نصير الكفر وزير لهولاك. كان وزير لمين؟ لهولاك. وكان معه في وقعة بغداد وعلت منزلته عنده جدا فكان يطيعه فيما يشير به عليه ويمده بالأموال. فحينما قدم التتار تحت سلطان هولاكو خان وفي صحبة مستشاره نصير الدين الطوسي إلى بغداد كان أول من برز إلى ملاقاتهم أي على مشارف بغداد هو مين؟ ابن علقمي اللي هو كان وزير مين؟ كان وزير مصر. خرج لملاقات هؤلاء على مشارف بغداد فخرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه فاجتمع بالسلطان هولاكو خان لعنه الله وذلك للحظة المرسومة ثم عاد فأشار على الخليفة العباسي المعتصم بالخروج إليه والنزول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج بغداد نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة. شوف يعني هو جاي بيقول للخليفة العباسي أنا جاي يعني أحميك وأنا بقدم لك باعتباري وزيرا لك فأنا أقدم لك نصائحي. إيه نصيحتك؟ هولاكو على الباب على باب بغداد وقد قدم إليك بجيش عرب فإما أن تخرج إليه فيحدث بينكم التصالح على أن يكون نصف خراج العراق لك ونصف الخراج لهولاكو وإما الوضع الداخلي عندنا أنت عارف وإحنا الناس عندنا جاعوا وما فيش جيش وهو جاي بجيش كبير جدا فلو قامت الحرب لابد أن يكتب له النصر. طب في الحالة دي الخليفة العباسي يعمل ايه؟ لازم هيسلم اوراقه صح ولا لا؟ لازم يسلم اوراقه. فخرج الخليفة في 700 راكب من القضاة والفقهاء والصوفية ورؤوس الامراء والدولة والاعيان فلما اقتربوا من منزل السلطان هولاكو خان حجبوا عن الخليفة. كل دول يرجعوا وراء والخليفة يتقدم والخليفة ايه؟ يتقدم لان طبعا السبعمية واحد مش هيقعد مع هولاكو. طب هنختار مين يقعد معاه؟ علة القرن. علة القرن الخليفة ومن معه 17 واحد بس. لم يسمح بالاجتماع مع هولاكو الا لكام واحد؟ 17. البيت السبعمية راحوا فين؟ هنعرف. قال فلما اقتربوا من منزل السلطان هولاكو خان حجبوا عن الخليفة الا 17 نفسا فخلص الخليفة بهؤلاء المذكورين وأنزل الباقون عن مراكبه ونهبت أي مراكبهم وقتلوا عن آخرهم قضاة وولاة وسلاطين وفقهاء وصوفية وأمراء الدولة والأعيان. لم يبق من 700 نفس إلا كم واحد؟ 17. طيب وأحضر الخليفة بين يدي هولاكو خان فسأله عن أشياء كثيرة فيقال إنه طلب في الكلام. الخليفة طلب من هول الموقف عظماء الدولة قد قتلوا. ثم عاد الخليفة إلى بغداد وفي صحبته نصير الدين مين؟ الطوسي اللي هو كان وزير مين بقى؟ كان وزير هولاكو. راح مع الخليفة العباسي ودخل بغداد والوزير بن علقمي معهما والخليفة تحت الشرطة والمصادرة يعني في حراسة متكلمش الخليفة متكلمش. فأحضر من دار الخلافة شيئا كثيرا من الذهب والحلي والمصار والجواهر والأشياء النفيسة وقد أشار أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو ألا يصالح الخليفة بعد ما أشار عليه هو يروح يصالحه بعد ما قتلت وحصلت المقتلة العظيمة دي خلاص ما فيش عصالحة صالحه ليه؟ ما فيش مصالحة. وقال الوزير بن العقمي متى وقع الصلح على المنافقة لا يستمر إلا عاما أو عامين ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك وحسن له قتل الخليفة. يعني قالوا لهم الفكرة اللي عرضوها عليه الأول اصطلح مع خليفة أو وصل بعد اصطلح مع هلاكو على المناصر رجعوا قالوا الهلاكو لا لا تقبل هذا الصلح لا تقبل هذا الصلح ليه؟ قالوا أنا قبلت هذا الصلح ها؟ ما هو إلا عن أو عميني وتفرق أديان هائلة من جيوش المسلمين وتقوم الحرب مرة أخرى مع مين؟ مع جيش هلاكو مع تفرق مع جيش هلاكو طب نعمل ايه؟ يعني هلاكو بياخد الأوامر من مين؟ من ابن وزير العلقاني من ابن وزير العلقاني ابن وزير ابن العلقاني يقول له أرى أن الحل هو قتل الخليفة قتل مين؟ ليبقى بعد ذلك هلاكو على الساحة وبعد كده ابن العلقاني يقدر يتصرف مع مين؟ مع هلاكو فلما عاد الخليفة للسلطان هلاكو مرة أخرى أمر بقتله ويقال إن الذي أشار بقتله هو الوزير ابن العلقمي والمولى نصير الدين الطوسي وهو كالوزير المستشار لهلاكو فلما تهيب هلاكو شرط تصور إن هلاكو خاف إن هو يقتل الخليفة هلاكو خاف فلما تهيب هلاكو قتل الخليفة هون عليه الوزير ابن العلقمي ذلك فقتلوه رفسا وهو في جوالق لئلا يقع على الأرض شيء من دمه خافوا أن يؤخذ بسأره كما قيل لهم لأنهم مشركون فداءوا باسمه واسم من معه من سادات العلماء والقضاء والأكابر والرؤساء وأهل الحل والعقد بالبلاد هلاكو ما كانش راضي يقتله في الأول لكن تحت إصرار نصير الدين الطوسي وابن العلقمي قتله ضربا بيه ورفسا ورجلا بالأرجل والعصير وغير ذلك فماذا ترتب على هذه الخيانة للإسلام والمسلمين؟ يقول ابن كثير وبعد قتل الخليفة مالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشباب ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش وقني الوسخ وكانوا كذلك أياما لا يظهرون يعني كل واحد فيهم كان يشوف مرضى كان يدخل فيهم في نفسه حتى لو ماتوا عنف ما رضاش ايه؟ ما رضاش يخرج لأن لو خرج هيخرج للقتل وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار يعني يشعلون النار في الأبواب انظر إلى الإجرام ثم يدخلون عليهم فيهربون إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسطحة يعني يصعدون وراءهم قمم الجبال فيقتلونهم فوق رؤوس الجبال ويدعونهم هناك حتى تجري الميازب من الدماء عارفين الميازب اللي هو الجمع ايه؟ ميزاب والميزاب اللي هو ايه؟ الميزاب بلغة المصريين المزراب ها؟ كلمة تفضح وتكسر اسمه الميزاب حتى تجري الميازب من الدماء في الأزقة وكذلك عملوا بمن في المساجد والجوامع والربط جمع رباط والثغر ولم ينجو منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى شفت بقى؟ من الذي قتل؟ كل أهل السنة من الذي نجا؟ اليهود والنصارى شفت الاتفاق بين الشيعة وبين اليهود والنصارى؟ شفت بيعمل ايه؟ ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي الذي دبر هذه المكيدة للمسلمين الأنبياء ولما كان الرب هو عقيدة أساسية أسسها عبد الله بن سبع اليهودي الماكر فقد جازاه ابن العلقمي الرافضي على ذلك فدبر الأمر معه هلاكو خان ألا يمس أحد من اليهود بسوء من اليهود بسوء أو أحد عرب اليهود وكذلك النصارى لأن الكفر ملة واحدة والتاريخ يشهد على الرافضة بأنهم يوالون الكفار ويناصرونهم على المسلمين في كل زمان ومكان يقول ابن كثير وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الواقعة فقيل 1,000 و800,000 2 مليون إلا 200,000 تصور 2 مليون ده عدد جيش ده عدد جيش عدد دولة عدد ايه؟ دولة احنا ده الكويت ما كملتش مليون الكويت دلوقتي كلها على بعضها ما كملتش مليون ها؟ تصور أن يقتل 2 مليون مسلم وقيل بلغ عدد القتلى 2,000 نفس أي 2 مليون وكان دخول التتار إلى بغداد في أواخر المحرم وما زال السيف يقتل أهلها 40 يوما وقتل الخليفة كما سبق ذكر ذلك وقتل معه ولداه الأكبر والأوسط وأسرى ولده الأصغر وأسرى أخواته الثلاث وأسرى من دار الخلافة ما يقارب ألف بكر، ألف امرأة بكر. وقتل الأستاذ دار الخلافة الشيخ محي الدين يوسف ابن الشيخ الفرج بن الجوزي، ما هو بغداد ابن الجوزي وولده من بغداد لو ولد ابن يوسف، فيوسف هذا أسرى وقتل على يد مين؟ الوزير بن عكاوي. وقتل كذلك معه أولاده الثلاثة وأكابر الدولة واحدا بعد واحد، وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلد، وكان رجل يستدعى به من دار الخلافة من بني العباس فيخرج بأولاده ونسائه فيذهب به إلى مقبرة الخلال تجاه المنظرة فيذبح كما تذبح الشاة ويؤثر من يختارونه من بناته ودواليه. يعني هم يقولوا ايه لفلان تعال هيقدر ما يروحش؟ لازم يروح، فيأخذونه على المقابر ويقفون أمام المقبرة فيضربون عنقه ويلقون به كذا المقبرة ثم يغلقون عنه. يعني لا يكلفون أنفسهم أن يقتلوه في وسط المدينة، لأن طبعا الدم هيعك الدنيا، لا يبقى في المقابر بالمرة، خلي بالك دون صلاة ولا كفن ولا شيء من هذا. وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد لم يصلى لله فضلا. ولما نودي في بغداد بالأمان، شوف الغدر عشان تعرف إن الشيعة طول عمره يعني من أهل الغدر والخيانة، بعد ما حصل بالمقتل العظيم دي قالوا خلاص أمان، لا عايز يطلع ياكل ولا عايز يطلع يشرب ولا ليه؟ لأن كثير من سكان بغداد اختبروا في مخابئ لم يستطع ابن عقبي أن يصل إليه، وهذا الذي دعاه لأن ينادي بالأمان، لأن ينادي بالأمان. ولما نجي في بغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقني والمقابر كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم، وقد أنكر بعضهم بعضا فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخر. الوجوه تغيرت والأجسام نحلت من قلة الطعام والشراب ومن سوء الأماكن، وأخذهم الوباء الشديد فتثانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى واجتمعوا تحت الثرى بأمر من يعلم السر وأخفى. يقول ابن كثير: وأراد الوزير ابن العرقمي قبحه الله إزالة السنة بالكلية وإقامة دولة رافضية وأن يظهر البدعة الرافضة وأن يعطل المساجد والمدارس والربط والربط ببغداد ويستمر بالمشاهد ومحال الرفض، وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم وعلمهم بها وعليها. ولكن الله تبارك وتعالى لم يمكن هؤلاء من مقصوبهم ورؤيتهم، فلم يقدر الله تبارك وتعالى على ذلك، بل أزال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور من هذه الحادثة، إذ أن رحيل السلطان المطلق هولاكو خان عن بغداد في جمادى الأولى من عام 656 هجرية، وفوض أمر بغداد إلى الأمير علي بهاجر ولي الوزير بن عرقمي، فلم يمهله الله بل أخذه أخذ عزيز مقتدر في مستهل جمادى الأخيرة عام 63 سنة. وبعدها نالت ومالت الدولة إلى إظهار السنة وإخماد البدعة. خميني عليه من الله ما يستحق يطعن في قيام الأمة وينال من شرف روادها ويشن ويحمل حملاته على الخليعة والخلافة الإسلامية، تراه يثني على الأقزام الملاحدة فيشيد مثلا بالنصير الطوسي، خدت بالكم بقى من ضبط، يشير بالنصير الطوسي ده كان وزير مين؟ وزير هلال. شفت بقى بيقول ايه؟ ويشعر الناس ده كان مين؟ ويشعر الناس بالخسارة ايضا بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وامثاله ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام. نصير الدين الطوسي اللي قتل 2 مليون من المسلمين، هذا الذي قدم خدمات جليلة مين؟ للإسلام. هل سمعت مرة أو قرأت أن الخميني أثنى بمعشار هذا على الوقت العمر؟ ها؟ بل سبه. ففي الوقت الذي يسب فيه الخلفاء الراشدين يمدح فيه نصير مين؟ نصير الدين الطوسي. نصير الدين الطوسي إذا إيه رأيك في الكلام ده؟ إيه رأيك في الخميني؟ صوته تمام. والطوسي هذا في كما في البداية والنهاية هو محمد بن عبد الله الخواجة نصير الدين الطوسي المفعول مع عدو الله بن العقرب ومستشاره ابن أبي حنيف عن الذبح العام الرهيب الذي ارتكبه الوثني هلاكه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم عند ارتلائه على عاصمة الإسلام بغداد بخيانة ابن العقرب ومستشاره وتحرير هذا الفيلسوف الملحد النصير الطوسي الذي كان قبل ذلك من ملاحدة الإسماعيلية في بلاد الجبل وقلعة الأطبون وألف كتابه الأخلاق الناصرية باسم وزيرهم ناصر الدين حاكم بلاد الجبل قوها الثام. وكان ناصر الدين من أخبث رجال علاء الدين محمد بن جلال حسن ملك الإسماعيلية. قال ابن القيم ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر شفت الكلام شفت اللفتات الإيمانية ما رضيش نصير الدين بتوصل قال نصير الشرك والكفر الملحد لما انتهت إليه النوبة أي تزعم وصار زعيما ووزير الملاحدة نصير الطوسي وزير هلاكه شفى نفسه من أتباع الرسول نصير الدين الطوسي بن علقمي كان يجدون غلا وحبدا وحسدا من أتباع النبي عليه السلام وأصحابه فلما ظهر هلاكه وكانوا وزراء له شفوا غلهم وحبدهم من أتباع الرسول وأهل دينه فعرضهم على السيف حتى شفى إخوانهم الملاحدة واستشفى هو فقتل الخليفة والقضاء والفقهاء والمحدثين واستبقى من الفلاسفة والمنجمين والطوائعيين والسحرة شفت ارتباط البدع بأهل الإلحاد ونقل أوقاف المدارس والمساجد السنية والربط إليهم وجعلهم خاصته وأولياءه ونفر في كتبه قدم العالم قدم العالم أي أن هذا العالم لم يكن مخلوقا لأن هذا العالم لم يكن مخلوقا وبطلان المعاد المقرات الناس تموت ولا تعود مرة أخرى وأنكر صفات الرب جل جلاله من علم وقدرة وحياة وسمع وبصر وأنه لا داخل العالم ولا خارجه وليس فوق العرش إله يعبد البتة هذا كلام نصير الدين الطوسي واتخذ الملاحدة واتخذ للملاحدة مدارس يعني خذ المدارس من أهل السنة وداها مين؟ وداها للملاحدة عشان يظهر من مذهب أو يظهر مذهب الملاحدة والإلحاد والفلسفة والمتكلمين ويخفي مذهب مين؟ مذهب مين؟ أهل السنة والجماعة لماذا؟ لأن بغداد كانت في ذلك الوقت هي عاصمة الخلافة الإسلامية عاصمة الخلافة الإسلامية في عصر الدولة العباسية كانت هي عاصمة الخلافة الإسلامية ومعلوم أن قلوب وأفئدة العلماء والقضاء والفقهاء وغيرهم من أهل السنة تهفو دائما إلى بلد الخلافة تهفو دائما إلى بلد الخلافة ولذلك كانت بغداد محط أنظار مين؟ محط أنظار الشيعة محط أنظار الشيعة وكذلك تعلم على ذلك قرب موقع العراق من مين؟ من بلاد فارس وهي إيران ماشي؟ قال واتخذ للملاحدة مدارس اللي هو نصير الدين الطوسي ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان القرآن مكان مين؟ القرآن ابن سينا هذا من أكابر الملحدين من أكابر الملحدين فعمل نصير الدين الطوسي على وضع تعليم ابن سينا مكان تعليم مين؟ القرآن الكريم زي ما احنا دلوقتي كده جعلنا تعاليم فرنسا وقوانين فرنسا مكان مين؟ القرآن الكريم مكان القرآن الكريم فكذلك هناك جعل ابن العقمي ونصير الدين الطوسي تعاليم ابن سينا مكان تعاليم مين؟ مكان تعاليم القرآن الكريم سبحان الله التاريخ يعيد نفسه والبلاء واحد في كل عصر ونصر وهنا قال فلم يقدر على ذلك ما استطاع أبدا أن يجعل قوانين ابن سينا مكان القرآن الكريم فقال هي قرآن الخواص قوانين ابن سينا قرآن مين؟ الخواص وذاك قرآن العوام وذاك قرآن مين؟ العوام يعني يا ابن عايز تقرأ في القرآن أي اقعد في مسجد واقرأ زي ما أنت عايز لكن قرآن ابن سينا ده قرآن مين؟ الجماعة الفهمانين وجماعة المتعلمين وجماعة الفلاسفة والملاحدة ورام تغيير الصلاة نصير الدين الطوسي رام تغيير يعني ابتغى أن يغير الصلاة هتغير إيه؟ قال هم ركعتين الصبح وركعتين آخر النهار بس ركعتين الصبح وركعتين إيه؟ آخر النهار خدت بالك؟ هو كان عايز يخالف أهل السنة في كل شيء مش انا قلت لك عنه قبل كده هو اللي قال ان صلاة الجمعة يوم الاثنين صلاة الجمعة يوم ايه الاثنين ليه يا ناصر قال لان الجمعة توافق الاثنين لان الجمعة توافق الاثنين ازاي؟ المخالفة للنواصب بس، وعايز يخالف مين؟ النواصب. فهنا قال ورام تغيير الصلاة وجعلها صلاتين فلم يتم له الأمر، وتعلم السحر في آخر الأمر فكان ساحرا يعبد الأصنام. الحمد لله. وصارع محمد الشهرستاني ابن سينا في كتاب سماه المصارعة. محمد الشهرستاني ده من أهل السنة، صنف كتابا يرد فيه مذاعب مين؟ ابن سينا. ابن سينا وسماه كتاب المصارعة. كتاب مين؟ المصارعة. أبطل فيه قوله بقدم العالم وإنكار المعاد ونفي علم الرب تبارك وتعالى وقدرته وخلقه العالم، فقام له نصير الدين الطوسي نصير الإلحاد وقعد، ونقضه بكتاب سماه مصارعة المصارعة. يعني نصير الدين الطوسي هذا لك يرد على محمد الشهر الثاني في كتاب المصارعة اللي بيرد فيه على ابن سينا، اللي بيرد فيه على ابن سينا. وانت لابد أن تجد أن أهل الحق لهم دولة مصارعة، وكذلك أهل الباطل، وربما كانت دولة الباطل أقوى وأكثر صولجة وأكثر صولجة. شفت أنت دلوقتي لما بنيجي لما جاء الرد على حسن شحاتة، لما جاء الرد على حسن شحاتة قليل جدا، بل هي مجلة رواية الإسلام التي تبنت صفحة هذا الرجل، لكن جميع المجلات بعد ذلك علمانية ماسونية إلحادية قالوا إيه؟ قالوا أنتوا زعلانين من حسن شحاتة ليه؟ قال له معاك أبو علي. ده اللي كان بيقول له كده مين؟ اللي كان بيقول له كده أحمد صلح منصور، ذلك الملحد الذي تخلى عن دين الإسلام ودخل في دين الكفر، وهو كان نصير الدين الطوسي ابن حقه. يعني أحمد صلح منصور هذا ما يفرقش أبدا عن إخوانه أو سلفه وأجداده، كان نصير الدين الطوسي وابن عقلي. فكتب مقالات بعد ذلك هنا وهناك ينصر فيها مين؟ حسن شحاتة. وقلنا تعتبروها حتى حرية فكر يا أخي، أنتم مالكم مال؟ اعتبروها حرية فكر، أنتم عايزين تقولوا ما تقولوا، لكن ما تحجروش على إيه؟ على غيركم، ما تحجروش على غيركم. هذا الرجل هو الذي دافع قبل ذلك عن مين؟ عن فرج فودة. ده اللي دافع قبل ذلك عن فرج فودة، ودافع عن مين كمان؟ عن نصر أبو زيد. أنتوا مش متابعين ولا إيه؟ عن نصر أبو زيد. طب انت ارتباطك في دلوقتي يعني هو عمال يقول ايه؟ وانا من قبل لما قلت وجيت ادافع عن فرج فوده وعن نصر ابو زيد اتهموني بالالحاد والزندقه، اتهموك. طب هو انت يعني ما تظهرش الا في الاماكن المشبوهه وما تدافعش الا عن الكفار وعايز يرخي بيك الظن؟ لابد وان الطيور تقع على اشكالها، الطيور على اشكالها تقع. طب انت ايه اللي ما خلاكش تدافع عن دين الله عز وجل وتدافع عن ابي بكر وعمر لما تدعوهم حسن شحاته؟ ها؟ ايه اللي ما خدش الدفع عن الصحابه؟ عن الخلفاء الراشدين؟ لابد ان يكون لك مرض في قلبك. مرض في قلبك هو الذي حداك ودفع بك ان تدافع عن اخوانك من الملاحده والزنادقه ضد النواصب بزعمك. فبالجمله كان هذا الملحد نصير الدين الطوسي هو واتباعه من الملحدين الكافرين، الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. الخميني يبارك نشاط الطوسي، الخميني يبارك نشاط مين؟ نشاط الطوسي لدوره في هدم الخلافة الإسلامية وتقويض أركانها. وإن شئت أن تنظر وتقرأ كتاب أو كلام الخميني في الثناء والمدح على نصير الدين الطوسي اقرأ كتاب الحكومة الإسلامية ابتداء من صفحة 128، وهذا الكتاب هو بخط خميني نفسه، بخط خميني نفسه. طيب دي فتنتين، الفتنة الأولى فتنة عبد الله بن سبأ وأنه هو أصل الولاية وهو أصل قتلة مين؟ قتلة عثمان بن عفان، لأنه هو الذي حرض على قتل مين؟ عثمان بن عفان، وقتل عثمان بيد المصريين وهم أبناء وتلاميذ مين؟ عبد الله بن سبأ. هذا أمر. الأمر الثاني تكلمنا عن مدى وضع الشيعة أيديهم في أيدي مين؟ في أيدي التتار، متمثلا في سلطانهم هولاكو وكذلك بتحريش وتحريض من ابن عقلي ونصير الدين الطوسي. هناك فتنة أخرى حتى تعلم أن الشر كله متناسق ومترابط بعضه لبعض. فلو نظرت إلى محاولة اغتيال الفاروق عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب لوجدت أن قاتله هو من؟ أبو الوليد المجوسي. هذا رجل من بلاد فارس، هذا رجل من بلاد من بلاد فارس. وعبد الله بن سبأ ظهر أيضا، وإن كان هو يمني إلا أنه لما ظهر ظهر في بلاد فارس، وهو الذي دفع من قبل فارس أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويدخل المدينة. وقد حكينا لكم كيف دخل المدينة، فلما لم يجد فيها بغيته ذهب إلى الشام وإلى سوريا، فلم يجد كذلك فدخل إلى مصر فولد فيها بغيته وفرق وبغى فيها. فهنا بدأت محاولات المجوس في الانتقام من المسلمين، وكيف لا يكون الأمر كذلك وهم الذين أشربوا حب الغدر والتأمر ومرضوا على الكيد والفوضى، وكانوا يعلمون علم اليقين أن الفاروق عمر بن الخطاب وراء فتح بلادهم. هي صحيح فتحت قبل إيه؟ فتحت قبل عمر، ولكن يعلمون أن عمر تكتيكه السابق هو الذي تسبب في فتح بلاد الفرس، فتحت بعد عمر، ولكن عمر هو الذي خطط لفتح هذه البلاد، فهو الذي فتح بلاده وأزال ملكه فكان اغتياله باكورة حربهم لهذا الدين وحمايته. بدأت مؤامرة اغتيال فاروق بتسلل أبي لؤلؤة المجوسي والهرمزان إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم واتخاذها موطنا لهم، وكان عمر بن الخطاب لا يحب أن يكسر الفرس والروم في المدينة كعثمان بن عفان تماما. ولذلك أنت ترى أن أبا لؤلؤة المجوسي كان غلاما كان عند مين؟ كان غلاما للمغيرة بن شعبة، كان غلاما خادما عند المغيرة عند المغيرة بن شعبة. فلقي عمر بن الخطاب في الطريق، فقال يا أمير المؤمنين إن سيدي فرض علي خراجا وهو كثير. قال كم خراجك؟ قال 6 دنانير. قال ما عملك؟ قال أصنع الرحى وأطحن كذا وأعمل كذا وكذا وأعد له عدة وظائف. قال ما خرابك بكثير. 6 دنانير على الأعمال دي كلها ليس أمرا كثيرا، بل هو أمر يسير، وهذا خراج يعد في حقك قليل وليس كثيرا. أتصنع الرحى؟ قال نعم. قال اصنع لي رحى. فقال أبو لؤلؤة المجوسي سأصنع لك رحى يتكلم عنها العرب والعجم، يتكلم عن العرب والعجم. طيب ده كلام ما يفهموش الا واحد عمر بن الخطاب، ليه؟ هو انت هتعمل راحه من ايه؟ من ذهب مش هيقبلها عمر، لو من ذهب مش هيقبلها، ولو من فضه مش هيقبلها. طيب اذا لما يتكلم العرب والعجم عن هذه عن هذه الراحه؟ لابد ان يكون هذا تهديد وليس مدحا. ولذلك لما طعن عمر بن الخطاب، لما طعن سأل من قتلني؟ من طعاني؟ قالوا أبو لؤلؤة المجوسي. قال لقد تهددني العلج آنفا، والعلج يعني القبيح، العلج بالجيم يعني القبيح. قال لقد تهددني العلج آنفا. ثم قال لولده عبد الله اخرج فانظر من قتلني. فلما رد عليه الخبر وأنه غلام المغيرة أبو لؤلؤة المجوسي، فقال عمر الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل سجد لله سجدة واحدة. شوف إمام عمر بن الخطاب لا إله إلا الله. وإذا فاغتيال عمر بن الخطاب مؤامرة اشترك في تدبيرها المجوس ونصارى. ليه؟ نصارى ليه؟ ما الهرمزان كنصراني، الهرمزان كان نصرانيا، وهذا الكلب أبو لؤلؤة المجوسي هذا مجوسيا عبد أوثان عبد صنع، وانفرد بتنفيذها أبو لؤلؤة المجوسي. واختاروا عمر بالذات لأنه غرة في جبين الدهر، فبه أعز الله الإسلام وأذل المشركين والمجوس، واستمر الرافضة المجوس في حرب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد وفاته. ومن منهجه في التشيع شتم عمر وما ذاك إلا لأنه طهر الأرض من ظلمهم وأطفأ بيوت نارهم يعني أنا أردت ذكر بعض المشاهد والمواطن التي تفيد مدى ارتباط الشيعة باليهودية والنصرانية، بل والوثنية عباد النار، لقاء إبادة مين؟ إبادة أهل السنة والجماعة. فتحبوا بعد صلاة العشاء نذكر طرفا من عقائدهم البقية لأن الحقيقة دي تقريبا هتبقى آخر محاضرة في الشيعة، لأن بعد كده إن شاء الله هيبدأ عندنا معهد إعداد الدعاة عقبال عندكم هيبدأ يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، وبقية أيام الأسبوع أيضا فيها دروس في مساجد أخرى، فتقريبا هتبقى دي آخر إيه؟ آخر محاضرة في التشيع. فتحبوا نعالج على بعض عقائدي الفاسدة بعد ربع ساعة؟ على بركة الله.